وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من تعريف المعاملات، وذكرنا أن المراد بالمعاملات المعاملات المالية عند أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأن بعض الفقهاء أدخل قسم الأنشحة في قسم المعاملات. وأيضا تطرقنا لشيء من الضوابط التي تدور عليها المعاملات المالية، فذكرنا 6 ضوابط أو 7 ضوابط. من هذه الضوابط أن الأصل في المعاملات الحلم، وذكرنا أن هذا ما عليه جماهير أهل العلم، وهم اتفق عليه العلماء الأربعة رحمهم الله، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية. من الأصل الثاني أن الأصل أو أن الضابط الثاني أن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، والخلاف في هذا الضابط كالخلاف في الضابط السابق. وذكرنا أيضا من الضوابط منع الضرر، ذكرنا أيضا منع الظلم، وكذلك أيضا منع الربا، إلى آخر ما ذكرنا. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، فيه نقطتان. النقطة الأولى، يسأل كثير من الإخوان عن إيجاد مذكرة لمثل هذه الدروس، والحقيقة ليس هناك، أنا لم أكتب مذكرة وإنما أكتب تعليق أراجع كثيرا من البحوث التي كتبت حول هذه المعاملات، ثم أعلق بعض الأشياء وأنقلها. فحبذ لو تصدى بعض الإخوان لكتابة هذه الدروس لكي نوزعها في آخر هذه الدروس، يعني في الأسبوع القادم، في آخر الدروس، آخر الدروس إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، في الأسبوع الثاني. فحبذ لو انتدب بعض الإخوان كتابة هذه الدروس، ثم بعد ذلك تصور وتوزع على الجميع، فمن كان عنده رغبة جزاكم الله خير يخبرنا. والنقطة الثانية، ذكر بعض الإخوان قال تسرع في أثناء إلقاء الدرس، فإن شاء الله لعلنا نتمهل شيئا. نقول بالله التوفيق. الضابط السادس، الضابط السادس أو السابع السادس، يعني الضابط السادس منع الميسر، يعني الضابط السادس منع الميسر. والميسر في اللغة يطلق على معاني، منها السهولة، ومنها الغنى إذا كان من اليسار، يطلق على معنى السهولة أو على معنى الغنى إذا كان مأخوذا من اليسار، ويطلق أيضا على الوجوب، يقال يسر لي شيء إذا وجب. فالميسر في اللغة يطلق على معاني، منها السهولة إذا كان مأخوذا من اليسر، والغنى إذا كان مأخوذا من اليسار، والوجوب مأخوذ من قولهم يسر لي الشيء إذا وجب. وأما في الاصطلاح فهو كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. والميسر تحريمه متفق عليه، العلماء رحمهم الله يتفقون على تحريم الميسر، والأدلة عليه ظاهرة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق كفارة لقوله هذا يدل على أنه دعا إلى محرم. والإجماع قائم على تحريم الميسر. ومن أمثلة أو من الأمثلة الداخلة في الميسر بيع المجهول هذا داخل في الميسر وأيضا داخل في الغرض. فمثلا إذا بعت سيارة مجهولة بكذا وكذا المشتري داخل وهو إما غانم أو غارم. فإذا دفع في قيمة هذه السيارة مثلا 10,000 ريال فإن كانت هذه القيمة التي دفعها مساوية لقيمة السيارة أو أقل فهو غانم، وإن كانت مساوية فهو سالم. إن كانت القيمة التي دفع أكثر من قيمة السيارة فهو غانم. وكذلك أيضا من الأمثلة الداخلة تحت الميسر إذا كان الثمن مجهولا، يعني باع هذه السلعة بثمن مجهول فالبائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. الفرق بين الميسر والغرم: الميسر أخف من الغرم، فكل ميسر غرم وليس كل غرر ميسرا، فبينهما عموم وخصوص. الميسر الغرر أعم من الميسر، والميسر أخص من الغرر. فقد تكون المعاملة غررا لكن ليس فيها شيء من الميسر، وإذا كانت ميسرا فإنها غرر. فمثلا ما يتعلق بجهالة أساسات الحيطان أو جهالة ما في الجبة ما في باطن الجبة من الحشو ونحو ذلك، أو جهالة الثمر الذي لم يخلق إلى قره، هذه الأشياء من الميسر، هذه الأشياء من الغرر لكنها ليست من الميسر. فالغرر أعم من الميسر والميسر أخف. جهالة الثمن هذا ميسر وغرر، جهالة المثمن هذا ميسر وغرر، بيع المعجوز عن تسليمه هذا ميسر وغرر، لأن المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، إما أن يحصله وإما أن لا يحصله. الضابط السابع الصدق والأمانة. الضابط السابع الصدق والأمانة. والصدق في اللغة يدل على قوة في الشيء، فهو مطابقة الحكم للواقع. يقول الصدق لغة يدل على قوة في الشيء فهو مطابقة الحكم للواقع. والأمانة في اللغة سكون القلب والوفاء والتصديق. الأمانة في اللغة سكون القلب والوفاء والتصديق. المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. فالصدق في المعاملات هو أن يطابق قول العاقد الواقع ولا يخالفه. فالصدق في المعاملات في الاصطلاح أن يطابق قول العاقد الواقع ولا يخالفه. كذلك أيضا الوفاء. الوفاء هو إتمام العهد والعقد في المعاملة وعدم مخالفته. الأمانة، الأمانة إتمام العقد، إتمام العقد في المعاملة، والوفاء به وعدم مخالفته. والأدلة على هذا الضابط من القرآن ومن السنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وأيضا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما السنة فمثل حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار إلى أن قال فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وذكر منهم الذي ينفق سلعته بخلف الكاذب. فدل ذلك على وجوب الصدق ووجوب الأمانة عند إجراء العقود. وقد ذكر الغزالي رحمه الله تعالى الضابط في ذلك فقال ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما عومل به شق عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به أخاه. الضابط، الضابط ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما عمل به وشق عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به أخاه. في الصحيح من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الضابط الأخير، الضابط الأخير ضابط سد الذرائع. يعني الضابط الثامن ضابط سد الذرائع. والسد في اللغة إغلال الخلل، إغلاق الخلل. والذرائع هي جمع ذريعة وهي الوسيلة. السد في اللغة إغلاق الخلل، والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. وأما في الاصطلاح فهو منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم. ففي الاصطلاح منع الوسائل التي في ظاهرها أنها مباحة وتؤدي إلى محرم. واعلم أن ما يتعلق بسد الذرائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذرائع أجمع العلماء رحمهم الله على سدها، ذرائع أجمع العلماء رحمهم الله على سدها، وهي الذرائع المؤدية للفساد والخلل في أمور الدين والدنيا، مثل شرب الخمر هذا ذريعة إلى السكر المؤدي إلى اختلال العقل، هذا أجمع العلماء على سده. مثل الزنا هذا ذريعة إلى اختلاط الأنساب وضياعها، أجمع العلماء رحمهم الله على سده. هذه الذرائع المؤدية إلى الفساد والفساد في الدين والدنيا، هذه أجمع العلماء رحمهم الله على سدها. القسم الثاني ذرائع أجمع العلماء رحمهم الله على عدم سدها، وذلك مثل زراعة العنب لئلا يتخذ خمرا، فالعلماء مجمعون على أن زراعة العنب جائز، وإن كان شيء من هذه الزراعة أو شيء من هذا العنب قد يشترى ويتخذ ويعصر لكي يكون خمرا، ومع ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الذريعة لا تسد. وسيتبين هذا بذكر الضوابط، ضوابط سد الذرائع كما سنذكرها إن شاء الله على سبيل الإجمال. القسم الثالث، قسم الثالث الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا، الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا فهل تسد أو لا تسد؟ هذا فيه خلاف بين الأئمة رحمهم الله، فالمشهور عند المالكية وكذلك أيضا مذهب الحنابلة أن هذه الذرائع تسد، فالمحرم المباح إذا كان يفضي غالبا إلى محرم فإنه يسد. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، مذهب الإمام أحمد، ومذهب المالكية هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بسد الذرائع، ثم بعدهم مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. عند الحنفية والشافعية ما يتعلق بسد الذرائع، يعني الذرائع المباحة توصل إلى محرم، يقولون لا يجب سدها، وإن كانوا في بعض التفاريح، يعني هذا في الجمل، وإن كانوا في بعض التفاريح يلتزمون بمنع هذه التفاريح، لكنهم لا يدخلونها تحت أصل سد الذرائع، لأن هذا الأصل لا يقولون به، وإنما يدخلونها تحت أصول أخرى تكون لهم. والراجح في ذلك ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر 99 دليلا على وجوب سد الذرائع المؤدية إلى محرم، الذرائع المباحة إذا كانت تؤدي إلى محرم، ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلا على وجوب سد هذه الذرائع. المسألة الأخيرة والمبحث الأخير فيما يتعلق بسد الذرائع ضوابط سد الذرائع. يقول الضابط الأول أن يكون الفعل المأذون فيه مؤديا إلى الفساد أو إلى مفسدة غالبة. يقول الضابط الأول أن يكون الفعل المأذون فيه مؤديا إلى مفسدة غالبة، فإن كانت المفسدة المرتبة عليه نادرة فإنه لا يقال بذلك. الضابط الأول أن يكون الفعل المأذون فيه مؤديا إلى مفسدة غالبة، فإن كانت المفسدة نادرة فإن هذا لا عبرة به، يعني فالنادر لا ترتب عليه الأحكام ولا تعلق به. الضابط الثاني، الضابط الثاني أن تكون المفسدة الناتجة على فعل المأذون مساوية لمصلحته أو أكثر. الضابط الثاني أن تكون المفسدة الناتجة عن فعل المأذون مساوية لمصلحته أو أكثر من مصلحته، فإن كان فعل المأذون مصلحته أكثر من المفسدة المرتبة على الفعل فإنه لا تسد الذريعة. فتكون الأقسام ثلاثة، الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون مساوية لمصلحته فيسد هذا الفعل ويمنع. القسم الثاني أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون أكثر من المصلحة المترتبة على أن تكون على سجه، فإنه تسد ويمنع هذا الفعل. الحالة القسم الثالث أن تكون المفسدة المترتبة على فعله أقل والمصلحة المترتبة على فعله أكثر، فإنه حينئذ لا يسد. أيضا من المسائل المتعلقة بسد الذرائع ما منع سدا لأجل الذريعة أباحته الحاجة، ما منع سدا للذريعة فإن الحاجة تبيحه. فمثلا النظر، النظر هذا قال العلماء رحمهم الله تحريم النظر من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، وعلى هذا تبيح الحاجة. فيجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة للحاجة إلى ذلك، ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع العورة أو المرأة الأجنبية إلى آخره للحاجة المترتبة على ذلك. هذا ما يتعلق بالضوابط التي تدور عليها هذه العلماء هذه المعاملات، وقد استخلصها العلماء رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة. عندنا اليوم مسألتان، المسألة الأولى ما يتعلق ببيع التقسيط، والمسألة الثانية ما يتعلق بمسألة المرابحة للآمر بالشراء. أما بالنسبة لبيع التقسيط، فبيع التقسيط هو بيع بثمن مؤجل، بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط. بيع التقسيط هو بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط. فمثلا هذا زر من الناس يبيع سيارته بعشرة آلاف ريال كل شهر 1000 ريال، هذا يسمى بيع التقسيط. الأصل في البيوع أن الثمن يكون حالا، هذا هو الأصل. ولهذا العلماء رحمهم الله يجعلون حلول الثمن من الشروط في البيوع التي يقتضيها العقد. يعني أنت لست بحاجة إذا بعت سيارة أو بعت بيت، لست بحاجة أن تقول بشرط أن يكون الثمن حالا، حتى لو ما اشترط هذا العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا. الأصل أن الثمن يكون حالا، فهذا الشرط لو اشترطت أو قلت بشرط أن يكون الثمن حال هذا بيان وتأكيد فقط، وإلا فالأصل أنه إذا جرت المعاملة أن الثمن يكون حالا. كما أن المشتري يتسلم السلعة فكذلك أيضا البائع يتسلم الثمن. لكن لو اختار البائع أن يكون ثمنه مؤجلا أو أن يكون ثمنه مقسطا إلى قره، فهذا موضع خلاف، هذا يرد علينا الآن. لو قال البائع أنا أريد اتفق المشتري، المشتري قال يكون الثمن مقسطا، فهل يجوز البيع بالتقسيط أو لا يجوز إلى قره؟ كما أسلفنا أن شرط حلول الثمن هذا شرط يقتضيه العقد، وليس والبائع ليس بحاجة إلى أن يشترطه، لكن لو أنه حصل ذلك واتفق على أن يكون الثمن مقسطا إلى قره، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. جماهير أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به، فيصح أن يكون أن يبيع الإنسان السلعة مقسطة كما أنه يصح له أن يبيعها بثمن حال. يعني إذا باعها بثمن مؤجل وهذا الثمن يكون مقسطا على أزمان يتفق عليها المتعاقدان فإن هذا جائز، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. وسواء كان الثمن مساويا للسلعة أو أنه زيد في الثمن من أجل الأجل أو أنه نقص من الثمن، وهذا نادر يكون ينقص من الثمن، لكن لو حصل فالجمهور أن هذا جائز، يعني باعه السيارة مقسطة، التقسيط هنا جائز سواء كان الثمن مساويا لقيمة السيارة أو أن البائع وهذا هو الغالب زاد في الثمن مقابل التأجيل أو أنه نقص وهذا نادر، فهذا كله جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله، سواء كان الثمن مساويا أو كان أكثر أو كان أقل جائز. واستدلوا على ذلك بما تقدم من الأصول، فالأصل في المعاملات الحلم كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأصل في الشروط في العقود الحلم، فإذا اتفق على هذا الشرط وهو أن يكون الثمن مقسطا فالأصل في ذلك الحل، بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا مقتضى العدل، يعني لو كان فيه زيادة في الثمن فكما أنه تأخر عليه قبض الثمن والإفادة منه، هذا البائع تأخر عليه قبض الثمن والإفادة منه، ممكن أن يستويد الثمن، له أن يقابل هذا الضرر، ضرر التأخير، بالزيادة الثمن، فكونه يزيد في الثمن هذا هو مقتضى العدل، وهو عوض عن الضرر الذي يحصل له. وأيضا يستدلون على هذا بعقد السلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم دفع الثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهذا في الغالب يكون في المثمن زيادة، لأن المسلم يدفع المسلم إليه، أو المسلم يدفع الثمن ويأخذ سلعا بعد مدة، الغالب أن هذه السلع تكون أرخص من قيمتها الآن ويكون فيها زيادة. هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، بل حكي الإجماع على ذلك. والرأي الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم كعلي بن حسين، ونقله الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عن بعض العلماء أن هذا غير جائز، يعني كونه يكون هناك زيادة في الثمن مقابل التأجيل، لو أنه باعه السيارة بثمن مؤجل وزاد في الثمن مقابل التأجير، فقالوا بأن هذا لا يجوز، قالوا لأن هذا هو الربا، فالزيادة قالوا بأنها عوض عن التأجير وهذا هو الربا، إن الربا في الجاهلية أنه إذا لم يسدد من عليه الدين يزيد عليه في الأجل، يؤخره في الأجل ويزيد في الدين، قالوا الزيادة هنا الآن حصلت مقابل التأجير في ربا الجاهلية، فكذلك أيضا هنا الزيادة حصلت مقابل التأجير، فقالوا بأنه لا يجوز. والجواب عن هذا سهل، ففرق بين ربا الجاهلية وبين هذه المعاملة. ربا الجاهلية فيه الظلم، وفيه أكل أموال الناس بالباطل، لأنه الآن لا يجد ما يسدد فيظلم بأن يزاد عليه، أما هنا لا ظلم، هو الآن دخل على بينة واختيار بل هو كما تقدم هو مقتضى العدل، فإن البائع يفوته الإفادة من هذا المال فيأخذ على ذلك الزيادة. يعني وعلى هذا يكون الأقرب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمه الله. بيع التقسيط له صور، يعني بيع التقسيط له صور. الصورة الأولى الحلول والأجل، الصورة الثانية الأجلان أو الآجال، والصورة الثالثة الزيادة مقابل التأخير. يعني الصورة الأولى الحلول والأجل، يعني يقول بعك السيارة بعشرة آلاف ريال حالة أو بعشرين ألف ريال مؤجلة لسنة أو سنتين، هذه الحلول والأجل، أبيعك السيارة بعشرة آلاف ريال حالة أو أبيعك السيارة بعشرين ألف ريال مؤجلة لمدة سنة أو بخمسة عشر ألف ريال مؤجلة لمدة سنة إلى آخره. فهذه المعاملة جائزة، لكن يشترط أن يكون ذلك عند المساومة، ولا بد من الجزم بأحد العقدين قبل التفرق. يعني ما يتركه يقول السيارة بعتها عليك بعشرة آلاف ريال حالة أو بعشرين ألف ريال مؤجلة، إن جبت الدراهم وإلا بعشرة بعشرين ألف ريال. لا بد من الجزم بأحد العقدين، لا بد أنهما يلزمان، إما أن يكون بعشرة آلاف ريال أو بعشرين ألف ريال مؤجلة. الصورة الثانية، الصورة الثانية الأجلان، صورة ثانية من صور بيع التقسيط الأجلان أو الآجان. يعني يقول بعتك السيارة مؤجلة لمدة سنة بعشرة آلاف ريال، لمدة سنتين بعشرين ألف ريال، لمدة ثلاث سنوات بثلاثين ألف ريال، وهكذا هكذا. هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به، لكن كما أسلفت هذا إنما يكون عند المساومة. أما في غير المساومة لا بد من الجزم، لا بد أن يجزم بأحد الثمنين، يعني مؤجل لمدة سنة بعشرة آلاف، أو مؤجل لمدة سنتين بعشرين ألف، أو لمدة ثلاث سنوات بثلاثين ألف، لا بد من الجزم. هذا إنما يكون، إنما يكون عند المساومة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يشرط عليه الزيادة، يقول بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال، فإن تأخرت عن التشديد لمدة شهر زدتك مئة، فإن تأخرت شهرين زدتك مئتين، وهكذا. فهذا محرم ولا يجوز، يعني لأن هذا هو ربا الجاهلية. فأصبح البيع بالتقسيط له هذه الصورة الثلاث، الحلول والأجل أو الأجلان والآجال أو اشتراط الزيادة عند التأخير. ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن تكلم على حديث عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل تلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. فذكر خلاف العلماء رحمهم الله في الشرطين في البيع، ما المراد بالشرطان بالبيع؟ فقال بعض العلماء أن المراد بالشرطين في البيع هو الحلول والأجل أو الأجلان، يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلول والأجل، يعني يقول بعتك نقدا بكذا أو مؤجلا بكذا، أو الأجلان بعتك بالسيارة مؤجلة إلى كذا بكذا، ومؤجلة إلى كذا بكذا، يعني إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هما شرط المنفعة، يعني أن يشترط شرطين من شروط الانتفاع في المبيع، يعني يشترط شرط منفعة في المبيع أو البائع. فمثلا يقول: بعتك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة شهر، وبشرط أن تقوم بتغسيلها. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشرط الثالث، القول الثالث، أن المراد هو اشتراط شرطين مطلقا، سواء كان الشرطان شرط منفعة أو شرط مصلحة أو شرط صفة إلى آخره. والقول الأخير الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن المراد بالشرطين الذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الشرطان الذين نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام هما بيع العينة. وعلى هذا إذا قال: بعتك السيارة حالة بكذا أو مؤجلة بكذا، فإن هذا جائز. أو قال: بعتك السيارة مؤجلة بكذا أو مؤجلة بأجر آخر إلى كذا، فإن هذا جائز. لكن قلنا أنه لا بد أن يقطع بأحد الأجلين، وأنه لا يتفرق. يعني ما يقول بعتك السيارة إلى شهر بكذا، إلى شهرين بكذا، إلى ثلاثة أشهر بكذا، وكلما تأخر زاد عليه. هذا إنما يكون عند المساومة، أما في غير المساومة لا بد أن يقطع، أنه اتفقان على الأجل أن يكون شهرين أو أن يكون ثلاثة أشهر أو أن يكون أربعة أشهر إلى آخره. هذا ما يتعلق ببيع التقسيط. المسألة الثانية، المسألة الثانية بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة، يعني بيع المرابحة للآمر بالشراء، وبعض العلماء يسميها ببيع المواعدة، لأنها في صورها تعتمد على المواعدة كما سيأتي إن شاء الله. وبيع المرابحة للآمر بالشراء الآن يكثر تعامل الناس فيها، يعني تعامل الناس الآن يكثر فيها، فيذهب الشخص إلى البنك ويريد قرض، يريد مال، يريد مال إما لكي يعمر البيت أو لكي يتزوج أو نحو ذلك، فيذهب إلى المصرف ويتفق مع المصرف على أن يشتري له المصرف سيارة، ثم بعد ذلك يأخذ السيارة ويبيع السيارة ويستفيد من ثمنها. هذا هو المراد بمسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء. العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرابحة، يقولون إذا باعه مرابحة، إذا باعه تولية. فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله ليس هو مرادا في هذه الصورة. هذه الصورة يبحثونها في مباحث أخرى. بيع المرابحة، يعني إذا قرأت في كتب الفقهاء رحمهم الله أنهم يقولون باعه السيارة مرابحة، فهذا ليس مرادا هنا. المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء أن يبيعه برأس المال وربح معلوم. فمثلا يقول: بعني السيارة، يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي أربح 100 ريال أو أربح 200 ريال، هذا بالمرابحة، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء رحمهم الله على أنه جائز. ويذكره العلماء رحمهم الله، ما يتعلق بيع المرابحة هذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في أقسام الخيارات، خيار التخبير بالثمن، ويذكرون صور خيار التخبير بالثمن، وأنه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الشركة وبيع المواضعة، بيع التولية أن يبيعه السلعة برأس مالها، بيع المرابحة أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم، بيع المواضعة أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة. هذه بإجماع العلماء رحمهم الله على أن هذا البيع جائز ولا بأس به، لا
لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع لا يذكره العلماء رحمهم الله أو لا يريد به العلماء رحمهم الله قول الفقهاء إذا باعه مرابحة إلى آخره، وإنما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة، هل هو داخل في بيع العينة أو لأن صور أن بعض صوره كما سيأتي إن شاء الله داخل في بيع العينة. ومنهم من العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة، ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان ما تحت، ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرض. المهم نفهم أن بيع المرابح الآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء رحمهم الله إذا باعه مرابحة إلى آخره، فإن هذا البيع الذي أشرت إليه هذا جائز بالإجماع. بيع المرابحة له صورتان، بعض العلماء يجعل له ثلاث صور، لكن ممكن أن نشير إلى الصورة الثالثة إن شاء الله. الصورة الأولى هي أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح، هذه هي الصورة الأولى. ومثالها يذهب الشخص إلى المصرف ويتفق هذا الشخص مع المصرف اتفاقا ملزما على أن المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك، وأن العميل يلتزم بشراء هذه السلعة وعليه من الربح قدره كذا وكذا، فيذهب هذا الشخص إلى المصرف إلى البنك ويتفقان اتفاقا ملزما بين العميل وبين البنك على أن العميل يشتري منه هذه السلعة بعد أن يشتريها المصرف من شخص آخر، وأن عليه من الربح قدر كذا وكذا. هذه الصورة الأولى التي تنبني على المواعدة الملزمة، وهذه الصورة جمهور المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز، يعني جمهور المتأخرين، يعني إذا كان هناك إلزام من البنك أو من المصرف على أن العميل يشتري هذه السلعة بعد أن يشتريها البنك أو المصرف، هذا جماهير المتأخرين على أنها محرمة ولا تجوز، يعني أنها محرمة ولا تجوز. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة عموم الأحاديث التي تنهى الإنسان عن بيع ما ليس عنده. فإذا كان هناك اتفاق بين المصرف وبين العميل على أن العميل ملزم بهذه السلعة ملزم بشرائها، هنا يكون فيه بيع من المصرف لهذه السلعة قبل أن يملكها. فعموم الأحاديث التي تنهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده يستدلون بها، ومن ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك. وكذلك أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذا أيضا في السنن صححه الترمذي. وكذلك أيضا اشتدلوا بعموم الأحاديث التي نهت الإنسان، عموم الأحاديث التي نهى الإنسان عن بيع الشيء قبل قبضه قبل أن يقبضه. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا في الصحيحين. فإذا كان هناك اتفاق ملزم على العميل مع المصرف فإن هذا يكون فيه بيع للمصرف للسلعة، بيع من المصرف للسلعة قبل أن يقبضها، فيكون داخلا تحت عموم حرمات هذه النهي. وكذلك أيضا استلوا قالوا بأن حقيقة هذا البيع، قالوا بأن حقيقة هذا البيع أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة. يقول حقيقة هذا البيع أنه بيع نقد بنقد إلى أجل، بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. فهذا الشخص الآن ملزم ب80,000 ريال، البنك دفع 60,000 ريال للسلعة ثم باعها عليه ب80,000، فهو ملزم الآن ب80، والبنك دفع أو المصرف دفع 60,000 ريال. فعبارة عن بيع نقد بنقد بنقد أكثر منه إلى أجل، يعني فيدخل في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل إلى آخره، فيكون محرم. هذا ما عليه جمهور المتأخرين. الرأي الثاني أن هذه المواعدة التي تنبني على الإلزام أنها جائزة ولا بأس بها، واستدلوا على ذلك قالوا بأن الحاجة داعية إلى ذلك، أن الحاجة داعية إلى ذلك لاتساع رقعة التعامل وتضخم رؤوس الأموال، وما دامت أن الحاجة داعية إلى ذلك فإن هذا يجوز، كما جاز عقد الاستثناء وعقد السلام. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على حقيقة عقد الاستثناء إلى آخره، وهل هو عقد مستقل أو عقد سلام إلى آخره، هذا سياسة إن شاء الله. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن هذه المسألة لا تجوز، أن هذا الصواب إذا كان هناك إلزام. الصورة الثانية لا يكون هناك إلزام، يعني تنبني على المواعدة بين المصرف وبين العميل، لكن لا يكون هناك إلزام، وهذه أيضا موضع خلاف سأتطرق إليه إن شاء الله غدا بإذن الله. تبين المشتري وكيف يصدق في شراء السلعة، في شرائه للسلعة. هذا واضح، يبين إذا كان فيها شيء من الخلل أو العيوب إلى آخره. كذلك أيضا يبين هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة إلى آخره. المهم كما ذكرنا في الضابط أن لا يحب إلا ما يحب لنفسه، وكل ما عامل به وشق عليه فلا يعامل به غيره. فإذا كنت تحب لنفسك أن يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة، إلا إذا كان هذا شيء معروف، هذا شيء معروف المشتري دخل على بصيرة الأمر ظاهر، لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الأمور، فلا بد أن تنصح له. فإذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم أو فيها عيوب ونحو ذلك فلا بد له أن يبينه. يقول: هل البحوث التي بحث المجمع الفقهي موجودة في السوق؟ يعني نقول البحوث التي بحثها المجمع الفقهي نعم موجودة في مجلة المجمع الفقهي، وهي الآن طبع منها ما يقرب من 12 مجلد، فيها هذه بحوث المجمع. نعم، وفيها القرارات أيضا، قراراتها مستقلة. نعم. يقول: لو تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والأنشحة، هو المسائل معاملات كثيرة لكن صار في فرصة بيننا. يقول أرجو إعادة الصورة الأولى من صور البيع بالتقسيط وإعادة المثال. يعني الصورة الأولى قلنا الحلول والأجل، يعني أن يقول بعتك السيارة حالة ب10,000 ريال ومؤجلة ب20,000 ريال. يقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك البريطاني وغيره من البنوك، وأن يعرض لهم العميل والزبون عمارة والأرض ثم يشتريها البنك ويقسطها العميل؟ هذه هي المعاملة التي كما نتكلم عليها الآن، هي المرابحة للآمر بالشراء، وإن شاء الله نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول هناك من يهون من سد الذرائع أو يلغيها، قل هذا لا إشكال أنه غير صواب غير صحيح. كما أسلفت أن ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من 99 وجها في سد الذرائع، في سد الذرائع المفضية، الذرائع المباحة المفضية إلى محرم، يعني ذكر ذلك، وأن أصول الشريعة من القرآن والسنة تدل لهذا، وذكر ابن القيم رحمه الله كثير من الأمثلة، فحبذا لو رجع عليها طالب العلم وقرأ مثل هذه الأمثلة، لأن عدم سد مثل هذه الذرائع يفضي إلى محرم، وأيضا يفضي إلى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا إلى آخره. يقول هل يجوز لي أن أبيع سيارة مقسطة على 3 سنين لشخص يريد أن يبيعها حالا ويستفيد من مالها؟ أنت إذا بعت على شخص سلعة بثمن مؤجل، سواء كان هذا التأجيل تقسيط أو غير تقسيط، ثم بعد ذلك اشتريتها منه بأقل من ثمنها نقدا، فهذا هو بيع العينة، هذا بيع العينة ولا يجوز. كنت تبيع السلعة عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة أخرى بأقل من ثمنها، فهذا هو بيع العينة، بيع العينة محرم. يقول هل بيع التقسيط وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به، بيع التورق هذه مسألة أخرى. التورق أن يشتري السلعة، يريد الورق، يريد الدراهم، يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يذهب ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه، يعني أن تشتري السيارة ب50,000 ريال ثم تذهب تشتريها من زيد تبيع على عمر ب40,000 ريال، هذا هو التورق، يعني بعت السيارة بأقل من ثمنها نقدا على غير بائعها عليك، يعني إذا بعتها على من باعها عليك فهذا داخل في العينة، لكن إذا بعتها على غير من باع عليك فهذا هو التورق. يقول بعض العلماء يذهب إلى أن بيع التقسيط الموجود الآن الحلول والأجل هو البيعتان في بيع الذي ورد النهي عنه، ويذكر في ذلك حديثا ويثبته، فما الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الأقوال وأجاب عنها في كتابه تهذيب السنن، وأنها ليست داخلة في بيعتين في بيعة، وانتهى إلى أن المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، فالشرطان الذي نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من باع بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهما هما بيع العينة، وأن السنة تفسر بعضها بعضا. يقول ما المراد بزمن المساومة؟ زمن المساومة يعني قبل إتمام العقد، يعني قبل إتمام العقد والاتفاق عليه. قل ما هو تعريف الحنابل المال؟ الحنابل يعرفون المال بأنه كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة، أو كل عين مباح في النفس بلا حاجة، يقول لو أن شخصا قدم الوضوء ثم ذهب إلى دورة المياه ليقضي حاجته وبعد ذلك صلى، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة هذه باطلة، يعني ما دام أنه توضأ ثم أحدث صلاته باطلة. يقول الشراء السيارة من البنك إلى آخره، هذه مسألة المرابحة الأمر بالشراء إن شاء الله هذه نكملها غدا. أيضا يسأل عن نفس يقول ما حكم الرهن من طرف واحد على لعبة الورقة أو الرياضة؟ هذا إن شاء الله في الجوائز والمسابقات سنتعرض إليه إن شاء الله، لما يتعلق بالجوائز والمسابقات التي تقيمها الآن المحلات التجارية وبطاقات التخفيض وما يتعلق بذلك، هذا إن شاء الله سنتعرض له بإذن الله. يقول بيع الأجلين هل يجب فيها الجزم قبل التفرق؟ نعم، كلنا نعم بيع الأجلين أو بيع الآجال، يعني إذا باعت السيارة مؤجلة يا شهر بكذا والمؤجلة شهرين بكذا إلى آخره أو إلى ثلاثة، هذا قلنا أنه جائز في محل المسامة فقط، أما ما عدا ذلك فإنه يجب الجزم، يعني يجب الجزم يعني قبل، إذا أراد أن يتفق على الحق لا بد أن يتفق على أجل من هذه الآجال، هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صور البيع بالتقسيط وأن الصورة الثالثة زيادة عند التأخر، وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية، فهل يدخل في ذلك شرط الجزاء؟ أي أنه إذا تأخر في تسليم العمل كل يوم تأخر بكذا إلى آخر. الشرط الجزائي هذا اختلف فيه العلم رحمه الله اختلافا كثيرا، والصواب في هذه المسألة أن الشرط الجزائي جائز بمقدار الضرر الذي يحصل على العاقد الآخر، يعني إذا اتفق على عمل وأنه يجب عليه أن يسلم العمل في وقت كذا وكذا ثم بعد ذلك لم يسلم هذا العمل، شرط عليهم إذا تأخر عن تسليم هذا العمل، تسليم هذه الصنعة والحرفة أو إصلاح هذا الحصل إلى آخره، أنه عليه كذا وكذا أو أنه يخصم منه كذا وكذا، هذا هو شرط الجزاء. هذا إذا كان بمقدار الضرر الذي حصل للعاقد الآخر فإن هذا جائز، وأيضا هذا شرط، الشرط الأول أن يكون بمقدار الضرر، والشرط الثاني أن يكون العمل مما يتمكن فيه العاقد من العمل، أن يكون العمل أو تكون مدة العمل مما يتمكن فيه العاقد من إنجاز العمل، أما إذا كان لا يتمكن فيه العاقد مثل هذا الزمن الذي حدد له لا يتمكن فيه من إنجاز مثل هذا العمل فإنه يكون داخل في الميسر، لأنه يكون داخل إما غانم أو غارم، فيتوفر هذان الضابطان هذان الشرطان جاز ما يسمى بشرط الجزائي.